الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام. إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة الثانية من برنامج كيف نعيش مع القرآن. ذكرنا في الحلقة الماضية بعضا مما جاء في فضل التلاوة، فضل القرآن وتنزلاته وهكذا وقراءته بالتدبر، وما جاء في فضله خاصة العمل به. ونذكر الآن بعضا من آداب التلاوة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، خاصة يعني كثير منا أو معظم المسلمين في هذا الشهر يتفرغون ويفرغون أنفسهم لتلاوة كتاب الله، وهذا من الأشياء التي حتى عليها الإسلام وحض عليها الدين. كان السلف الصالح رضي الله عنهم من التابعين، كانوا علماؤهم كانوا يفرغون أنفسهم في هذا الشهر للتلاوة، وكانوا يقولون رمضان إنما هو القرآن والإطعام. فهذان الأمران العظيمان الإنسان عليه أن لا يفرط في نصيبه منهما. فأداب التلاوة هي التي تزيد في الأجر ويستفيد المؤمن من تلاوته. فمن أعظم الآداب وأولها الإخلاص. الإخلاص أن الإنسان تكون قراءته وتلاوته لوجه الله تعالى، لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد من الناس، ولا مدح ولا ثناء. بعض الناس للأسف يتعب نفسه ويجهد نفسه في التلاوة وفي المكث في المسجد وهكذا، ثم يأتي ويتحدث عن هذا. طبعا هذا كله من الشيطان، هو الذي لا يريد أن يصفو للمسلم عمل، يريد أن تكون أعمال المسلم والمسلمين كلها رياء ما فيهاش ثواب، بحيث أن يعني يكون هذا الشيء سببا في دخولهم النار والعياذ بالله. قد يقول قائل، ألم يرد في الحديث أن الشياطين تصفد في رمضان؟ صحيح ورد هذا الحديث، ولكن جاء في بعض الروايات أن الذي يصفد هم المردة، مردة الشياطين، الشياطين الكبار العظام الذين لهم أدية كبيرة. فمن رحمة الله، من فضل الله على هذه الأمة، أن هؤلاء الشياطين يصفدون ويقيدون بحيث لا يؤثرون على المسلمين. ومن هنا تجد أن الجريمة تخف في هذا الشهر، وتخف كثير من الشرور، وينشط الناس في طاعة الله ولله الحمد. ولكن مع هذا نشاهد هناك يعني عراك وخصام وأمور أخرى، يعني محرمات تحدث. فهذا العلماء قالوا إما هو من النفس الأمارة بالسوء أو من صغار الشياطين. فالإنسان، بعض الناس تجده يعني يقرأ ما شاء الله ويختم أكثر من ختمة، فيأتي ويتحدث أني والله ختمت في السنة هذه أو في الشهر هذا كم ختمة. فلماذا هذا الكلام؟ أنت إذا كنت قرأت القرآن لوجه الله تعالى، لماذا تخبر به فلانا أو علانا؟ هذا الإخبار لا يجوز إلا بشرط أو في حالة واحدة، وهو أن الإنسان يريد مثلا أن يشجع غيره، ولكن هنا عليه أن يحتاط، إن النفس لها دسائس والشيطان له دسائس ومخاتل، فقد يقول له أنت تريد أن تشجع غيرك، ولكن هو في الحقيقة يريد أن يظهر عبادته ويرائي بها بحيث الناس يمدحونه ويثنون عليه. فالأولى الإنسان أن يكتم عمله، إلا أمامة أبنائه يشجعهم أو غيره، أو مثلا شيخ عند تلاميذ لعل يقتدوا به. في المجمل أن الإنسان يحرص أشد الحرص على الإخلاص. كل واحد يعرف نفسه، إذا كان هو علم من نفسه أنه يحب أن يطلع الناس عليه وأن يتنوا عليه وأن يمدحوه، فهنا عليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يطلب العون من الله، لأن العبادة بدون إخلاص لا تواب فيها. فروح الأعمال هو الإخلاص، أي عمل سواء كان تلاوة قرآن، صلاة، صيام، ذكر، أي عبادة أو أي معاملة وخلق طيب، إذا لم يكن فيه إخلاص العمل لله وقصد وجه الله فهو مردود على صاحبه، كما جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه. ويقال لهذا الإنسان الذي عملا لغير وجه الله، يقال له يوم القيامة اذهب فخذ أجرك لمن عملت لأجلهم، يعني ما فيش أجر. لهذا سمعنا الحديث المشهورة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. ما معنى قول إيمانا؟ أي مؤمن بفضل وعظمة هذا الشهر والقيام فيه وصيامه وهكذا. وكلمة احتسابا معناها لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص مهم جدا، إنسان ينوي من البداية الإخلاص وينوي أن يكون عملا لله، ويحاول أن يبعد الأشياء وأن يتطهر من الأشياء والوساوس التي قد تشوش عليه هذا الأمر وقد تفسد عليه هذا الأمر. بعض الناس من يعني شرع في قراءة قرآن مثلا أو في التسبيح أو في العبادة، ولكن لما يدخل عليه أحد من الناس يتوقف عن العبادة لأنه يخاف من الرياء. هذا خطأ، لأن أيضا ترك العبادة لأجل الناس أيضا خطأ. أنت من البداية مدام عندك نية صادقة وأن عملك لوجه الله، حتى لو دخل عليك شخص أو غيره استمر، لا تتزين في عبادتك لذلك الشخص، ولكن استمر، لا تترك يعني ذلك العمل، لأن الشيطان يأتي لكي يوقف الإنسان عن العمل، يأتيه بعدة أشياء، لأن هذه مهمته في الدنيا، أنه يفسد على الناس عبادتهم ويخلط عليهم أمورهم، فالثمرة النهائية أنهم يدخلوا النار والعياذ بالله. ففي البداية يأتيه يقول له لا بأس أن ترائي بعملك، لا بأس أن تتزين في صلاتك، تجده يصلي لوحده صلاة سريعة جدا بعجل، ولما يصلي أمام الناس يصلي بتأني وبخشوع وبخضوع، كل يعني لكي يتنوا عليه ولكي يعني يذكروه ويمدحوه بالخير، وهذا طبعا رياء. ولما الإنسان يكون في مكان ويريد الإخلاص وينفرد، فيأتي ويقول له أنت راه تو بيدخل عليك أناس، عليك أن تتوقف عن العبادة وإلا كنت مرائيا. فيأتيه من حياده ومن حياده لكي يفسد عليه عبادته. فالأصل هناك قاعدة ذكرها العلماء، إذا صحت المقاصد فإن العوارض لا تضر. لما الإنسان يكون عنده قصد صحيح ناوي وجه الله، بعدين حتى لو عرض لك عارض أو جاء الشيطان بوسواس فلا تأبه به، أنك تعلم من نفسك أنك تريد وجه الله تعالى لا تريد شكرا من الناس. هذا أول شيء يجب على الإنسان أن ينتبه إليه، ولا يعني يأتي للناس ويقول أني والله ختمت كم ختمة في هذه السنة ونقريت وللبارح للكل ولنقرأ، هذا كل كلام ليس فيه فائدة، مجرد أنك تمدح وتزكي في نفسك ويعني أضعت عملك. طبعا الرياء أن الإنسان يفعل شيء أمام الناس يطلب بهم، يطلب بذلك الشيء، يطلب به المحمدة عندهم أن يصلي يطيل في صلاة مثلا وهكذا. والسمعة أنه يأتي بالشيء بينه وبين نفسه ثم يأتي بعد ذلك ويتحدث عنه، يسمع به الناس، يقول والله أنا البارح أقمت الليل والبارح صليت الحمد لله، ويأتي بالحمد لله يعني بشي يمهد الأمر، صليت إلى الفجر وختمت كم جزء. يعني هذا الكلام ما الفائدة منه؟ ما الذي تقصد منه؟ إذا كان عندك تلاميذ تريد أن تشجعهم على فعل الخير هذه نية صالحة، إذا كان عندك أبناء مثلا، لكن أنك أنت مجرد أن تتحدث لكي تظهر أنك أفضل من الآخرين أو تتميز عنهم أو ترائي بعملك أو بشيء مدحوك، هذه كلها نوايا سيئة تضيع الأجر. يعني للأسف الإنسان يتعب نفسه في العبادة كما جاء في الحديث، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه لم يتقيد بشروط الصيام والقيام، وأولها الإخلاص. الأدب الثاني وهو استعمال السواك، واستحب الإنسان يستعمل السواك عندما يريد تلاوة القرآن وعندما يريد الوضوء يتجهز الصلاة ويستعمل السواك ويتمضمض، لأن تكون يعني رائحة الفم رائحة طيبة حتى أن الملائكة لا تتأذى من هذه الرائحة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذه من المواطن التي يستحب فيها استعمال السواك. كذلك من الأداب والمستحبات القراءة على طهارة، أن الإنسان يعني يقرأ يكون طاهر. طبعا لو كان الإنسان يقرأ من المصحف يجب عليه أن يكون متوضئا طاهرا، لأن مس المصحف لا يجوز لغير المتوضئ، يحرم عليه مس المصحف. لكن لو الإنسان يريد أن يقرأ من حفظه أو من قلبه أو مثل من النقال، معنى غير واجب عليه الوضوء، ولكن هنا يستحب له أن يتوضأ تعظيما لكلام الله. كذلك من الآداب القراءة من المصحف، بعض الناس يعني يحفظون ما شاء الله القرآن، فمعلش الإنسان يعني يقرأ من حفظه لكي يراجع ما حفظه، لكن ليجعل لنفسه وقت يقرأ من المصحف، لأن النظر إلى المصحف عبادة، ومس المصحف عبادة، ووضعه في حجرك هكذا وضمه إليك عبادة. فكما جاء عن بعض التابعين أعطوا أعينكم حظها من العبادة، هي حظها من النظر إلى القرآن، لأن من العبادة النظر إلى القرآن، من العبادة النظر إلى الكعبة والنظر إلى الوالدين بعين الاحترام والتعظيم، كذلك النظر إلى أخيك المسلم نظرة ود، كما جاء في الحديث من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر له، هذه كلها من النظرات اللي فيها الأجر والتواب. كذلك نظرك إلى العالم نظر يعني تعظيم، لأنه عالم بأمور الشرع أو حامل كتاب الله. فالإنسان الأولى أن يقرأ من المصحف ولا يحرم يعني عينه من هذه العبادة العظيمة، وفيها تكفير للنظر للمحرمات، لأن العلماء يعني قالوا أن الإنسان لما ينظر إلى المحرمات، وطبعا هذا حرام، فمن التكفير أن يستغفر ويتوب، ومن التكفير أيضا أن ينظر إلى المصحف أو إلى الكعبة، بحيث أن تلك النظرة تكفر النظرة المحرمة وهكذا. كذلك من الأداب أن يختار مكانا نظيفا، يأتي في مكان نظيف، وطبعا هو أعظم الأماكن هي المساجد، ولكن حتى في البيت يكون مكان طاهر يجلس فيه ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأداب استقبال القبلة، وهذه من الأمور يعني التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، حتى لو أن يعني طالب يريد أن يدرس مثلا وهكذا، فمن أفضل الأماكن أن تستقبل القبلة، كما جاء في الحديث خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، وفيها فوائد كثيرة ذكرها العلماء، أن هناك ملائكة تأتي بالفتح على الطالب وتأتي بالرحمات والخيرات، فتخص الذي يستقبل قبلة بأكثر من غيره، وهذه فيها تعظيم لبيت الله، تعظيم للكعبة المشرفة، كما جاء في الحديث أنه يحرم قضاء الحاجة في الخلاء في الصحراء، قضاء الحاجة في يعني استدبار أو استقبال القبلة يحرم ذلك بنص الأحاديث الصحيحة، وأجاز ذلك داخل البيوت لأن فيه ساتر وهو الجدار بينك وبين الكعبة، فجاز ذلك. والأولى لو الإنسان يعني بيبني بيت أن يجعل المرحاض حشاكم في غير استقبال واستدبار قبلة، بل يجعله في الجهة الأخرى، يعني فتعظيم القبلة من تعظيم الشرع، ولهذا جاء ورد أيضا النهي عن البصاق جهة القبلة، فالإنسان يستقبل القبلة ويعظمها خاصة في تلاوة القرآن. كذلك من الآداب الاستعاذة في بداية التلاوة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة أعوذ بمعنى أتحصن بالله، أي يا رب دخلت في حصنك وفي جوارك من الشيطان الرجيم، يعني الشيطان سيأتي يحاول أن يعني يفسد علي قراءتي، إما بالوساوس، إما بأن يذكرني بأشغال أخرى، إما بأن يعني يفسد علي قراءتي، وأحيانا في آيات فيها شبهات أو غيرها يمثل لي تلك الشبهات، فأنت تتحصن بالله من هذا كله من الشيطان الرجيم ووساوسه، تقول أعوذ بالله، دخلت في حصن منيع هو حصن الله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء أيضا من الآداب الاستغفار والتوبة قبل الشروع في التلاوة، إنسان يستغفر يقول أستغفر الله وينوي التوبة، لأن القرآن يتكلم أحيانا عن الظالمين، عن الكاذبين، هكذا عن الذين يفعلون الحرام، وقد يكون الإنسان يفعل شيئا من هذه الأشياء، فإذا كأنه يلعن نفسه لما يقرأ لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب، أو لعنة الله على الظالمين، فهنا عليه أن يستغفر ويتوب حتى لا تشمله هذه اللعنات، وهذا أيضا من باب تعظيم كتاب الله. الأمر المهم أيضا هو الخشوع والتدبر، وهذا أمر مهم جدا نص عليه السلف الصالح وجاء في الأحاديث، وكان يفعله الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم جميعا. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، آيات كثيرة فيها الأمر بالتدبر، فالإنسان يعني عليه أن يتدبر، يقرأ قراءة ما تكونش قراءة سريعة جدا، مجرد أن همه أن يختم ختمة ثم يبدأ في ختمة أخرى بسرعة ويقلب الصفحات، وبعض الناس مثلا يقرأ في صفحة ثم يقلب لينظر كم بقي، هذا كله قالوا فيه إساءة أدب مع القرآن، أنت جلوسك تلك الفترة الزمنية تلاوة القرآن رب العزة أعلم بها وتسجل لك وما يضيعش حقك ما تخافش، لكن الاستعجال جدا حتى أنك أنت تضيع حروف القرآن والقراءة تسمى الهذرمة وما تفهم منها شيء، هذا ما فيش يعني لا تنوير للقلب ولا شيء، لأن كما قال العلماء منهم أبو بكر الخواص وكان من كبار السلف، قال دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، خلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. فقراءة القرآن بالتدبر من أعظم الأدوية لأمراض القلب، وما أدراك ما أمراض القلب، القلب مشحون بالأمراض، تجد فيه الحقد على المسلمين، تجد فيه الحسد، تجد فيه الكبر، العجب، حب المحمدة والثناء عند الغير، حب الاستعلاء، تجد فيه الرياء، تجد فيه سوء الظن، يعني أمراض كثيرة، فمن أعظم الأدوية هي قراءة القرآن بالتدبر، الإنسان يقرأ القرآن تدبر بمعنى يقرأ الآية حاول يفهمها، على الأقل يقرأها بترتيل وهكذا. وإذا كانت آية فيها مثلا جنة أو ذكر الجنة فيطلب الله الجنة، إذا كان آية فيها ذكر النار يستعيذ بالله من النار، إذا كان آية فيها رحمة يطلب الرحمة، إذا فيها تسبيح يسبح. هكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن، وهكذا كان السلف الصالح، وكانوا يقومون الليل أحيانا بآية واحدة. والحديث بقية بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.